الثالثة بإعادة للملف الذي أذيع يوم أمس حول فكرة إقناع الرئيس العراقي بالتخلي عن السلطة. فوزي عبد الأمير عد تقريرا ضمنه حوارا مع سفير عراقي سابق وشخصية سياسية معارضة، كما يتضمن هذا الملف مقابلة أجراها مراسلنا في بيروت علي الرماحي مع حقوقي اللبناني للحديث عن الإعلان الذي أطلقه عدد من المثقفين العرب للضغط على صدام حسين بالتخلي نحي عن السلطة.
أصبحت فكرة إقناع الرئيس صدام حسين بالتخلي عن السلطة في العراق مقابل توفير ملجأ آمن له ولعائلته وتجنيب أركان نظامه الملاحقة، أصبحت تطرح هذه الفكرة بشكل لافت هذه الأيام ومن قبل أطراف عدة عالمية وإقليمية. فالإدارة الأمريكية تنصح صدام بأن يقبل اللجوء السياسي في حال أن عرض عليه، وذلك كي يتحاشى الهزيمة العسكرية. وهناك أيضا الموقف التركي الذي عبر عنه وزير الخارجية يشار ياكيش يوم أمس عندما قال إن نفي الرئيس العراقي قد يشكل حلا سلميا للأزمة القائمة بين بغداد وواشنطن. الموضوع ذاته تناولته صحف بريطانية صادرة اليوم. صحيفة التايمز اعتبرت الحديث عن إمكانية إقناع صدام باللجوء إلى دولة أخرى مع إعطاء ضمانات اعتبرته ضربا من الخيال، ونفت أيضا وجود أي إشارة تدل على أن صدام يمكن أن يوافق على التخلي عن السلطة، مذكرة بإشاعة أطلقت العام الماضي بأن صدام يفكر في التنحي عن الرئاسة والاكتفاء بمنصب فخري. وتلفت صحيفة التايمز لأن مصدر القبول الذي تلقاه هذه الفكرة لدى المعارضة العراقية وكذلك لدى أطراف عربية هو سعيهم إلى تجنيب العراق التعرض لضربة عسكرية أمريكية بكل الوسائل. ويذهب المعارض العراقي دكتور حسان عاكف إلى ذات الرأي، إذ يستبعد أن يقبل الرئيس العراقي بفكرة تنحيه عن السلطة، ولكن مع ذلك يرى عضو لجنة العلاقات الخارجية في الحزب الشيوعي العراقي يرى أنه من الصواب طرح الفكرة في الوقت الراهن كبديل لشن حرب ضد العراق.
طبعا مثل ما تفضلت وأشرت أنه بالفترة الأخيرة هذه الفكرة تطرح بزخم أكثر من السابق.
نعم.
في وقت سابق يمكن قبل 3 أشهر جرى تلميح حولها، خصوصا بعد زيارة وزير خارجية قطر، وقيل في حينها أنه الوزير القطري طرح هذه الفكرة على صدام حسين وصدام استقبلها بغضب. وبالأسبوع الأخير 10 أيام الأخرى بدأت الصحافة الغربية البريطانية الأمريكية تتحدث عنها. هذه الصحافة والمحللين ده يطرحون الفكرة ارتباطا باستقراءهم للوضع، أنه الحشود العسكرية قائمة ومستمرة، التهديدات الأمريكية البريطانية متواصلة، وبمعنى أنه طريق الحرب يكاد يدخل طريق اللا عودة، فبالتالي ينبغي البحث عن مخارج من هذه الأزمة. فواحد منها ده يطرح قضية إقناع صدام حسين بالتخلي عن السلطة. طبعا إذا تسأل هل سيقتنع صدام حسين بهذا المقترح، بتقديري من يعرف صدام حسين من العراقيين يستبعد أن صدام سيقبل بهذا المقترح لجملة من الأسباب في مقدمتها. يعني معرفتنا لطريق الدماء الطويل اللي سلكه صدام حسين، واللي هذه الدماء اللي سفكها من أجل الوصول إلى السلطة، سواء دماء معارضي أو دماء رفاق دربة بالحزب وبالدولة وبالسلطة، يخلينا نقتنع أنه من الصعب أو يكاد يصل إلى درجة المستحيل أنه صدام حسين هذا المهووس بالسلطة مستعد أن يتخلى عنها. يعني بالآخر يعني أنانية ونرجسية صدام حسين أيضا تخلينا نقول أنه صعب صدام حسين يقتنع بهذه القضية. ولكن بتقديري طرح الفكرة هو طرح طائب وسليم، يعني على الأقل تطرح كشعار سياسي، كمطالبة سياسية من أجل إحراج النظام، من أجل إحراج الدكتاتور نفسه. يعني مو بالضرورة هو يقبل به، ولكن تطرح هذه الفكرة يعبأ لها الرأي العام العراقي العربي والدولي. خصوصا أنا بتقديري الفكرة مفيدة في محاججة بعض الأطراف الإقليمية والعربية التي ترفع شعار لا للحرب فقط تصمت عن جرائم الدكتاتورية. طيب إذا أنتم حريصين حقا على الشعب العراقي وعلى معاناته، هذه هي الحرب قادمة، هذه هي نتائجها وكوارثها. أحد العوامل اللي ممكن أن تنزع فتيل الحرب هو أن تضغطوا على هذا الدكتاتور ليرحل ويتخلى عن السلطة. سامح حسين يعرف جرائمه ويعرف سجل هذه الجرائم اللي ارتكبها بحق الشعب، ويعرف أنه رأسه مطلوب مو فقط من الشعب العراقي، من الرأي العام الدولي. وبالتالي هل يستطيع صدام حسين أن يقتنع أنه لو قبل بفكرة التنحي وغادر إلى بلد آخر، هل سيسكت عن الرأي العام العالمي؟ هل ستتخلى أمريكا عن ملاحقته؟ الشعب العراقي هل سيسكت ولا يواصل المطالبة بتقديمه إلى محكمة دولية باعتباره مجرم بحق الإنسانية ومجرم حر؟ هاي صدام يدركها أيضا ومخليها أمامه، ولهذا أيضا تخلي عائق أمام تفكيره بالتنحي، لأنه سيلاحق حتى لو راح ولجأ وجنب البلد عليه الحرب المدمرة.
طيب هل لديكم تصور عن موقف المعارضة العراقية من هكذا دعوة؟
إذا نقرأ مواقف قوى المعارضة خلال الفترات السابقة، واحد ممكن القول يقول أنه على العموم لم يكن هذا المطلب مطروح في شعاراته وبرامجها السياسية، يعني أنه هو كشعار تكتيكي تعبوي بالتأكيد، هذا لن يكون بديل عن شعار إسقاط النظام، ولكن كشعار تكتيكي تعبوي ما موجود في أدبيات المعارضة. يعني أكو المطالبة بتطبيق 688.
هل هناك سبب لهذا ربما معرفتهم بردود فعل النظام مثلا؟
هذا جانب، والجانب الآخر بتقديري لأن بعض الأطراف تفهم طرح تنحي صدام كأنه بديل لإسقاط النظام، وبالتالي المشكلة هي ليست مع شخص الدكتاتور، وإنما مع نظام متكامل بمؤسسات وقوانين وممارسة. فمن هالجانب عدد من الأطراف السياسية العراقية كان تتجنب طرح تنحي صدام حتى لا يفهم أنه هذا سيكون بديل عن إسقاط النظام. أنا أعتقد توقيت الطرح الآن هو صحيح بغض النظر عن قناعتنا جميعا، ولكن كشعار تعبوي تكتيكي هو شعار صحيح. أولا يطرح كبديل للحرب القائمة، وحقا إذا تنحى صدام بتقديري هذا سيجنب العراق حرب مدمرة واضح أفقها ومعالمها ونتائجها. والشيء الثاني هو التنحي صدام سيكون خطوة مهمة على طريق الخلاص من الدكتاتورية، لن يكون بديل لإسقاط النظام، ولكن سيفتح أفق غير قليل لنشاط القوى السياسية من أجل إكمال عملية إسقاط النظام بمؤسساته بقوانينه وبممارسة.
كان هذا المعارض العراقي دكتور حسان عاكف. صحيفة ديلي تيليغراف البريطانية تناولت أيضا في عددها الصادر اليوم الموضوع ذاته، ونقلت عن مصادر دبلوماسية أن دولا عربية مثل مصر والسعودية وربما دولا أخرى إقليمية قد تطلب من صدام التنحي عن السلطة وطلب اللجوء في دولة أخرى. وتذكر الصحيفة أن هذه الدولة يمكن أن تكون روسيا أو جمهورية بيلاروس أو ربما مصر أو ليبيا أو موريتانيا، وتلفت أيضا إلى وجود حالات مشابهة، فدكتاتور أوغندا حسب تعبير الصحيفة يعيش الآن في المملكة العربية السعودية، ويعيش حاكم أثيوبيا العسكري السابق منغستو هيلي مريم في المنفى في زيمبابوي. لكن صحيفة الديلي تيليغراف البريطانية ترى أن الرئيس العراقي لن يستمع إلى أي اقتراح أو ينظر في أي فكرة من هذا القبيل طالما أنه يعتقد أن هناك فرصة أخرى للمناورة وكسب الوقت. السفير العراقي السابق صفاء الفلكي يرى من خلال معرفته بشخصية الرئيس العراقي، يرى أن صدام سيقدم على القبول بفكرة تنحيه عن السلطة مقابل إعطاء ضمانات بسلامته، ولكنه يوضح أن ذلك لن يحدث قبل أن يدخل صدام الحرب ويسير إلى نهايتها ربما بدافع الانتقام من الشعب العراقي.
أنا أعتقد أن الخبر ليس إشاعة وإنما فيه شيء الكثير من الصحة، باعتباري يعني قد ورد من أطراف متعددة، ولا بد أن تكون هذه الأطراف قد تداولت في هذا الموضوع، فيطرح اسم الولايات المتحدة وتركيا وحتى إيران وألمانيا واتحاد وروسيا وبعض الدول العربية، وهناك إشارات واضحة أن هذا الموضوع طروح. أما هل قدم إلى صدام حسين أم لا، هذا الموضوع أنا أعتقد لحد الآن لا، وإنما ما يطرح الآن هو موضوع اكتشاف ردود الفعل. يعني اعتقادي هذا، أنا أعتقد لهذا الموضوع فوائد كثيرة سواء وافق صدام أم لم يوافق، لأن لهذا الموضوع سيكون له صدى واسع، أن يعزل صدام حسين والمحيطين به عن كل من حوله من الآخرين، يعني القوات المسلحة والحزب والجيش، لأنه الكل على يقين أنه يعني ليس هناك من تكافؤ في القوى في الصراع المقبل، وعليه أن يمكن أن تعتبر هذه فرصة، وقد يكون صدام نفسه محظوظ إذا ما طرحت عليه هذه الفكرة وقبل بها، ولا سيما أنهم يعني معرضون للمحاسبة، وليس حتى أبعد من حاسبة، هناك ردود فعل يخشى من ردود الفعل الكثيرة يعني بالنسبة لهم وبالنسبة لعوائلهم. لننتقل الآن حقيقة إلى موضوع شخصيته إذا ما كان يقبل أو لا. يعني أنا أعتقد أنا من معرفتي به يعني أنه هو أول شيء رجل ذاتي، يعني يحب ذاته بشكل فوق العادة يعني وشفنا كل سلوكه سابقا هو يعني تكتيكي، يعني ينسحب عندما يشعر بأنه الانسحاب لصالحه. وأنا بعرف أشياء كثيرة عن حياته في بدايته أن يكون كقيادي في الحزب. يعني أنا لاحظت بأنه خلال في موضوع في سنة 65 في موضوع يسموها أحداث 5/9 اللي كان فيها موضوع اعتقال القيادة في ذاك الوقت متهمة بحالة انخلاع، أنه عندما ألقي القبض عليه اعترف بكل ما لديه بكل سهولة، بينما مثل الآخرين ظلوا شهور صامدين في التحقيق. اعترف بكل سهولة ولم ينال أي عقاب، يعني جنب نفسه العقاب بالاعتراف. لم يظهر من الشجاعة، صح أنه هو جريء بعيد عن الشجاعة، يعني الشجاعة تنطوي على قيم، لكنه الجرأة أحيانا لا تنطوي على قيم. فشفناه بأنه اعترف لأنه يضمن فيها مصلحته وبقاءه. فأعتقد بأنه عندنا مثل آخر، مثل في حرب الخليج في موضوع الكويت، كان تجديد شديد على كل أجهزة الدولة بأنه لا انسحاب إطلاقا من الكويت، وحذروا من أن يذاع بيان بصوت صدام حسين يدعو إلى الانسحاب، فيجب أن يكون الجميع على يقين بأنه هذا مفبرك وغير صحيح. لكنه بعد بداية الحرب شفنا أنه كيف أمر بالانسحاب بشكل عشوائي مجرد لإنقاذ وضعه وجماعته. فهذه تجربتين يعني وأمور كثيرة حقيقة، يعني في حتى قبل هذا الموضوع في تاريخ الحزب 63 مارس أدوار حقيقة، يعني مثلا انسحب من المبادئ وقاتل مع 18 تشرين اللي كان عبد السلام عارف، وضد حزب البعث، وكان نزل حامل رشاش وعلى الإذاعة، كان هو نقطة الضعف في إعادة بناء الحزب فيما بعد، لأنه هو على يعتبر أنه كان خائن للحزب، لكن سرعان ولأسباب علاقات العائلية واعتبارات كثيرة لا مجال للحديث عنها رجع وتبوأ إلى الحزب.
إذن من خلال هذه القراءة كيف تتصورون التعامل إن أمكن؟
والله أنا أعتقد هو سيجد يعني هو أن يستقيل قبل بداية الحرب في قناعتي لا، لكنه عندما تستمر الحرب وسيجد يمكن عند مخيل أنه ما يسمع الآن من أقاويل وادعاءات بأنه سيقاتلون حتى الرمق الأخير، أنا أعتقد كل النفوس في داخلها خاوية بصراحة، لا ليس لأحد حتى من أقرب المقربين إلى أنه لا يحمل في قلبه حقيقة احترام إلى ويتمنى الخلاص. لكن أنا أعتقد صدام إذا ما بدأت الحرب ما أعرف إذا كان إذا باللحظات الأخيرة سيوافق، لكن مثل ما يقال ولا تحين ندم، يعني في الفترة الأخيرة باللحظة الأخيرة بالتأكيد أنا قناعتي الشخصية سيوافق إذا ما شعر بأنه الموت قادم. يمكن أنه هو يعني تعرف هو من عاداته يمكن يكون واحد من الأسباب أن يشفي غليلة حقيقة في دماء العراقيين وتدمير العراق.
كان هذا السفير العراقي السابق صفاء الفلكي، وفي السياق ذاته ذكرت وكالة رويترز للأنباء يوم أمس أن عددا من المثقفين العرب يريدون توجيه خطاب إلى الدول العربية والعالم للضغط على صدام باتجاه الموافقة على فكرة تنحيه عن السلطة لتجنيب العراق التعرض لويلات الحرب. ولفتت الوكالة إلى أن فكرة منح الرئيس العراقي اللجوء مقابل استقالته قد برزت في وقت متأخر من العام الماضي في رسالة مفتوحة وجهها السياسي اللبناني السابق وناشر صحيفة النهار غسان تويني. وتضيف وكالة رويترز للأنباء أن نحو 12 من الكتاب العرب من بينهم المحامي اللبناني شبلي ملاط والكاتب المصري يسري نصر الله التقطوا هذه الفكرة وسعوا إلى صياغتها في بيان. مراسلنا في بيروت على الرماحي التقى المحامي شبلي ملاط وأجرى معه الحوار التالي.
أطلق عدد من المثقفين والحقوقيين العرب حملة مناشدة للرأي العام العربي من أجل الضغط على الرئيس العراقي صدام حسين للتنحي عن الحكم وتجنيب الشعب العراقي آثار الحرب المقبلة. ومن أبرز محركي هذه الحملة المحامي اللبناني شبلي ملاط والفنان المصري يسري نصر الله والكاتب اللبناني الياس خوري، بادئين حملتهم بتوجيه نداء إلى المثقفين وأهل الرأي والفكر في العالم العربي بهذا الخصوص. وفي حديثه لإذاعة العراق الحر يقول البروفيسور ملاط أن الهدف الأساسي هو تجنيب الشعب العراقي مآسي الحرب القادمة.
السبب الأساسي هو حفظ حياة الأبرياء الكثيرين ومحاولة لمنع احتلال العراق من قبل الجيوش الأجنبية. أما هل تنجح مثل هذه المبادرة؟ لست أدري، إن التاريخ لا يتعامل مع مثل هذه المبادرات عامة بشكل أحادي، الأمور معقدة. إنما بدأت تتواتر الأصوات في الغرب وفي العالم العربي بهذا الاتجاه، هو هذا صوت إضافي أرجو أن يأتي بشيء جديد، هو ضرورة نشر مراقبين دوليين لتسهيل الانتقال إلى حكم ديمقراطي في بغداد. ونأمل أن مثل هذه الأمنية ستتحقق بآليات فعلية تساعد العراقيين على تخطي 3 عقود من المآسي.
يعني هل نداءكم توجهونه إلى الأوساط الثقافية وإلى أهل الرأي والعقل لكي يشنوا هذه الحملة، أم إلى الأوساط الرسمية للحكومات العربية؟
طبعا إن دورنا ليس بمناشدة الحكومات العربية، لأننا أصحاب رأي وأصحاب الرأي يتعاطون مع أشخاص الذين يتأثرون مباشرة بهم وهم على الوتيرة نفسها. لا أظن أن الحكومات العربية مهتمة بالمصالح ذاتها التي أهلنا مهتمون بها. طبعا إذا كانت الحكومات العربية تريد أن تتخطى هذا الصمت المطنب الذي نراها تتخبط به أمام الحملة الأمريكية، وأن تتعالى أصوات في الجامعة العربية بشكل خاص لنشر مراقبين لحقوق الإنسان في العراق، فهذا طبعا يكون إنجازا نفتخر به.
لكن إذا لم تكن الحكومات هي المعنية بهذا النداء، ما الذي يملكه الآخرون من أوساط ثقافية وفكرية من وسائل ضغط لإجبار القيادة العراقية على التنحي؟
في حال توصلنا إلى تجنب هذه الحرب، فهذا يكون بفضل خلق جو عام يكون فيه العرب مبادرين ويجبر القيادة العراقية على سلوك هذا الطريق الحضاري. إن هذا الجو مرتبط بأوساط مختلفة، منها حكومية ومنها غير حكومية. إنما تضافر المصالح لتجنب الحرب وحفظ الأرواح قد يكون العنصر الأساسي في هذا النداء. فإذا تبلور قد تبلور طبعا باتحاد بين المبادرات التنفيذية التحقيقية العربية، خاصة على المستوى الحكومي وعلى المستوى الدولي، متأثرا طبعا بهذا الجو الإجماعي الذي يحتاج إليه العراق لينتهي كابوسه.
يعني هناك من يرى بروفيسور ملاط أن بعض الأطراف الحكومية الإقليمية يعني لا ترضى أو ترى في مجرد تغيير النظام في العراق إضرارا بمصالحها الأمنية والاقتصادية. هل يمكن لهذه الأطراف، هل تتوقع أن تستجيب لهذا النداء؟
أظن أن التطورات قد تخطت هذا الاحتراز، وقد رأينا اليوم الفاينانشال تايمز تنشر خبرا عن حديث سعودي في اتجاه تغيير النظام في العراق، ولذلك فإننا أظن بسبب وشيك إلال العراق من قبل الجيوش الأجنبية نرى ردة فعل بدأت حقيقة على مستوى القيادات العربية وتخطت هذا الحذر الذي كان يكتنفها حتى الآن بحديث عن التغيير في القيادة.
يعني أنت أعتقد أن القيادة العراقية يمكن أن تستجيب، هل تعطي احتمال لأن تستجيب هذه القيادة لهكذا نداءات إذا ما رأت أن الحرب واقع على محالة؟
أرجو أن يكون هذا هو السبيل الذي تعتنقه حفظا لأرواح القياديين نفسهم وحفظا لأرواح الأبرياء في العراق وحفظا لأرض العراق من احتلال أجنبي. أما أن يحدث ذلك بسهولة فهذا طبعا ليس من الأطوار العربية للأسف، التنحي بسبب خطأ سياسي أو لدرء مخاطر أكبر، لكن الله وحده عالم بالغيب.
بروفيسور ملاط، هناك من يقول أن تنحيه لن يقي القيادة العراقية مصير المحاكمة على أقل تقدير أو ربما الموت، يعني هل هناك ضمانات خاصة مع وجود محكمة جرائم دولية وهناك سوابق لهذا الموضوع؟ يعني كيف يمكن مطالبة القيادة العراقية بالتنحي وهناك عدة مصادر تهددها بالخطر مستقبلا حتى بعد خروجها من العراق؟
حقيقة نتحدث عن مستويات مختلفة من الحكم في العراق. إن المستوى الأعلى من الحكم قد يكون خاضعا للمحاكمة، إنما في أيديه أيضا مجال للمناورة واسع بالكفاية أظن في الوقت الحالي لتنح مقابل نوع من الحصانة، لكنني لست سياسيا بالحقيقة ولذلك لا أدري هي تفاصيل مثل ما يسمى بهذه المخارج.
يقول القائمون على هذه الحملة أنها لقيت تجاوبا كبيرا حتى الآن، فيما يقول مراقبون أن الحملة هذه كفيلة فيما لو لم تنجح بإقناع الرئيس العراقي بالاستقالة كفيلة بحرمان الأخير فيما لو أصر بالتضحية بالشعب كله فرصة البقاء بطلا قوميا. علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بيروت.
جولة جديدة للصحافة البريطانية نتابعها مع أكرم أيوب، حيث تناولت هذا اليوم موضوعات عدة من بينها مواقف رجال الدين من حرب محتملة ضد العراق ومواجهة توني بلير لخيارات صعبة والجهود الدعائية الأمريكية لحث أفراد الجيش العراقي على عدم القتال. أكرم أيوب يقدم عرضا لهذه الجولة.
عرضت الصحف البريطانية الصادرة هذا اليوم لجوانب عدة من تطورات الشأن العراقي، حيث نشر صحيفة The Independent on Sunday مقالة بقلم أسقف باث وويلز أشار فيها إلى أن العلاقة بين تقاليد العقيدة المسيحية وبين الحكومات على مر العصور كانت عرضة للأذى في أوقات الأزمات الأخلاقية. الأسقف أشار إلى أن استطلاعا حديثا للرأي أجراه معهد غالوف في الولايات المتحدة أظهر أن 15% من الأمريكيين فحسب يساندون شن الحرب على العراق بمعزل عن عمليات التفتيش التي تقوم بها الأمم المتحدة. وأن الغالبية من المستجيبين للاستطلاع يرون وجوب سعي الولايات المتحدة للحصول على موافقة الأمم المتحدة قبل غزو العراق حتى في حالة رفض الأخير نزع الأسلحة التي بحوزته. ونقل الأسقف عن رجل دين بارز قوله بأن آثار الحرب ستؤثر بشكل سلبي على المعونة الدولية وبرامج التنمية في أفريقيا وشبه القارة الهندية وبقية أرجاء العالم. وعرض الأسقف للاستعدادات العسكرية البريطانية للحرب ملاحظا أن صدام والعراق لا يشكلان تهديدا وشيك الوقوع على المجتمع الدولي أو الولايات المتحدة بحسب تعبيره. وتساءل الأسقف عن السبب وراء اختيار العراق في الوقت الذي تمثل فيه كوريا الشمالية تهديدا حقيقيا فيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل، مشيرا إلى أن صناعة الأزمة حول العراق تستوجب استمرار الولايات المتحدة بالتعامل معها أو المخاطرة بفقدان هيمنتها على عالم ما بعد الحرب الباردة على حد تعبيره. ودعا الأسقف في مقالته إلى نشر السلام في ربوع العالم مؤكدا على مهمة الحيلولة دون وقوع الحرب من أجل الوصول إلى عالم يقوم على العدل والمشاركة بحسب قوله. وفي مقالة تناولت تصعيد الولايات المتحدة لحملتها الدعائية ضد صدام عن طريق دعوة القوات العراقية للانقلاب عليه، كتب الصحيفة The Independent on Sunday أن الطائرات الأمريكية والبريطانية قامت في الأشهر الثلاثة الماضية بتصعيد جهودها الدعائية الرامية إلى حث الجنود العراقيين على إلقاء أسلحتهم، وأسقطت دفعات من مئات الآلاف من المنشورات فوق المدن العراقية الرئيسة تحث فيها الجنود على الاستماع إلى إذاعة خاصة مناهضة للنظام العراقي. وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن هذه الخطوات تندرج في إطار تكثيف الجهود استعدادا لعمل عسكري محتمل ضد العراق. وأوضحت الصحيفة أن البرامج الإذاعية التي تبث من طائرات خاصة تجوب الأجواء العراقية هي من إعداد وحدة العمليات النفسية الرابعة التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية. ونقلت الصحيفة عن المقدم مارتن كومبتون المتحدث باسم القيادة الوسطى الأمريكية إشارته إلى أن الرسالة التي تحاول هذه الوسائل إيصالها تتمثل في أن الخسائر ستكون أقل في حال إلقاء الجنود العراقيين لأسلحتهم، وأن هذا هو الشيء الأفضل بالنسبة للجميع، مؤكدا على أن نجاح هذه الرسائل لن يكون واضحا إلا بعد حدوث شيء ما على حد تعبيره. ونشرت الصحيفة ذاتها مقالا عن مواجهة رئيس الوزراء البريطاني توني بلير لخيارات صعبة تتعلق بالحرب المحتملة ضد العراق والإرهاب والركود الاقتصادي، عارضة للرسالة التي وجهها بلير بمناسبة حلول العام الجديد. وأشار الصحيفة The Observer إلى الوهم الكامن في تعليق الآمال على قيام الذين لا يمتلكون الحكمة بالتصرف على نحو عقلاني، في إشارة إلى التقارير التي عرضت لتنحي الرئيس العراقي عن السلطة واختيار منفل له في ليبيا أو بيلاروس ما يؤدي إلى تفادي وقوع الحرب. وتطرقت الصحيفة إلى السيناريوهات المطروحة في هذا الخصوص، مستبعدة إمكان القضاء على صدام حسين عن طريق انقلاب أو قبوله بالتنحي عن السلطة واللجوء إلى أحد المنافي بحسب ما أوردت الصحيفة. وتناولت The Observer في مقال آخر لها مسألة تصاعد الحركة المناهضة للحرب داخل الولايات المتحدة، مشيرة إلى جماعة Not In Our Name البارزة التي أخذت بنشر الإعلانات في الصحف الأمريكية منتقدة لا الحرب على العراق فحسب، وإنما زحف الإمبريالية الأمريكية ومبدأ بوش المتعلق بالضربة الوقائية وتآكل الحريات المدنية باسم الأمن القومي بحسب تعبير الصحيفة.
مستمعينا الكرام، بعد أن اطلعنا على ما نشرته الصحف البريطانية هذا اليوم، نتابع الآن تقريرا من وكالة غربية يتناول أوضاع المجندات الأمريكيات في معسكر للتدريب في الكويت. ولا أصادق تقدم عرضا لتقرير الوكالة. وكالة أسوشيتد بريس نشرت تقريرا من معسكر نيويورك الأمريكي في الكويت تحدثت فيه عن الوسائل التي يستخدمها الجنود للترويح عن أنفسهم وهم يقيمون وسط الصحراء، ووصفت وقائع مسابقة في الملاكمة شاركت فيها 2 من المجندات الأمريكيات أمام جمع من الجنود في هذا المعسكر الذي يقع على حدود العراق الجنوبية مع الكويت. وأوردت الوكالة قول الكولونيل ديفيد بيركنز البالغ من العمر 44 عاما: الحرب رياضة يتصارع فيها 2 والملاكمة تلائمها تماما، لقد أحطنا الحلبة بالدبابات كي تتمكن اللاعبات من التركيز. ولاحظت الوكالة أن بيركنز من اللواء 2 في فرقة المشاة 3 التابعة للجيش الأمريكي، وقالت إن لواءين آخرين سينضمان إليه في غضون الأسابيع المقبلة كجزء من أكبر عملية تحشيد عسكري أمريكي في المنطقة منذ حرب الخليج في عام 1991، في انتظار أن يتخذ الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش قراره باجتياح العراق أم لا. وتابعت الوكالة أن الملاكمة أثبتت بالنسبة للواء 2 الذي أنهى مؤخرا مناوراته بالذخيرة الحية وهي أكبر مناورات يجريها منذ الحرب، أثبتت أنها طريقة للترويح عن النفس تتمتع بشعبية كبيرة لدى القوات التي لا تستطيع مغادرة معسكراتها في الصحراء والتي تهب عليها الرياح الصحراوية والتي سميت بأسماء نيويورك وبنسلفانيا وفيرجينيا، وهي المناطق 3 التي تعرضت إلى عمليات اعتداء إرهابية في 11 من أيلول من عام 2001. وعلقت الوكالة في تقريرها بالقول إن المشاركات في مسابقات الملاكمة هذه لسنا محترفات على الإطلاق، ولاحظت أن الجنود المتجمعين حول الحلبة لمتابعة اللعبة كانوا يصرخون تشجيعا للاعبات. أما اللاعبتان وهما جينيفر نيلسون وجيسيكا ديل وتعملان في تحليل المعلومات الاستخبارية لمتابعة قدرات صدام حسين العسكرية، فقد وافقتا على المشاركة في هذه المسابقة لغرض المتعة والتغيير وممارسة الرياضة فحسب، علما أنهما تلقيتا تدريبا لمدة 8 أيام على قواعد الملاكمة الأساسية، رغم أنهما اضطرتا إلى التوقف عنه بعض الوقت بسبب تدريبات ميدانية، وعلما أيضا أنها المرة الأولى التي تقف فيها كل منهما وسط حلبة وتشارك في لعبة ملاكمة. ونقلت الوكالة في تقريرها قول ديل التي تبلغ من العمر 26 عاما: نحن صديقتان ولكن ليس داخل الحلبة، وكانت في فترة استراحة بين الجولات، وما أن دق جرس استئناف اللعبة حتى توجهت ديل إلى الملاكمة الأخرى وراحت توجه لها الضربات واحدة تلو الأخرى، رغم أن ضرباتها ليست ضربات لاعبة محترفة بل مجرد ضربات اعتيادية ترافقها بعض حركات الكاراتيه. ثم ما لبست ديل أن حاصرت نيلسون في زاوية ولمرات متتالية وراحت توجه لها اللكمات، وكاد الحكم أن يوقف اللعبة إلا أن نيلسون طلبت منه الاستمرار، وفازت ديل في النهاية وحصلت على ميدالية ذهبية. وقالت نيلسون البالغة من العمر 21 عاما وهي تستلم ميداليتها الفضية: أشعر برنين في رأسي. وأضافت: لم أكن أظن أن الأمر سيكون بهذا العنف، كانت ديل عنيفة جدا. أما ديل فكانت على العكس من نيلسون أكثر انشراحا واسترخاء، وهي تتناول الطعام بعد انتهاء اللعبة وتحمل بندقيتها على كتفها. وأقرت ديل أنها أرادت أن تشارك في اللعبة كي تفوز وتثبت قدراتها، إلا أنها قالت إنها تخشى رغم ذلك الخروج من المعسكر والتوجه إلى مدينة الكويت التي تقع على مبعدة 100 كيلومتر من المعسكر،
بسبب حادثي إطلاق النار اللذين وقعا خلال الأشهر القليلة الماضية وأديا إلى مقتل أحد رجال المارينز وإلى جرح آخر، إضافة إلى إصابة جنديين آخرين بجراح. ومع ذلك تبقى الملاكمة رياضة ممتازة ومفيدة للصحة كما قال الدل، ومثل هذه المسابقات تدخل بعض التغيير بالنسبة للجنود وتخلق جوا من المتعة. وأنهت الوكالة تقريرها بالقول إن عددا كبيرا من الجنود أحاطوا بالحلبة حيث جرت مسابقة الملاكمة بين المجندتين الأمريكيتين، وكانوا يصرخون تشجيعا لهما. ثم نقلت عن الكولونيل إريك ويزلي البالغ من العمر 38 عاما قوله إن الملاكمة رياضة عنيفة وهي تعزز الطبيعة العدائية في عمل الجيش وتبقي الجنود على أهبة الاستعداد.
هنا إذاعة العراق الحر من براغ. قضية في حوار. حوارات أسبوعية تتناول قضايا ذات صلة بالشأن العراقي. قضية في حوار من إعداد وتقديم الزميل سامي شورش.
بروفيسور حسن شلبي، خلال الأشهر الأخيرة ومع تصاعد الحديث عن قرب قيام تغيير سياسي في العراق، تصاعد معه الحديث عن جملة تغييرات مطلوب أن تتم في العراق في المرحلة اللاحقة، منها موضوع قانون الجنسية، وانعقدت ندوات وقدمت دراسات حول قانون الجنسية المقترح المطلوب للعراق. برأيك ما الذي يشكو منه قانون الجنسية الحالي؟ ما هي الثغرات التي فيه والتي تستدعي معالجة ووضع قانون جنسية جديد؟
الواقع أن قانون الجنسية العراقية الذي صدر في سنة 1924 تنفيذا إلى معاهدة لوزان التي أقرت باستقلال العراق عن الإمبراطورية العثمانية وضرورة أن يكون للعراق جنسية خاصة به مثل ما هو الشأن بالنسبة لأي دولة مستقلة، هذا القانون مع الأسف الشديد جاء من البداية مخلا بين في مبدأ المساواة بين العراقيين في شأن الجنسية، فاعتبر كل واحد عثماني مكتسب إلى الجنسية العراقية إذا كان مقيم في العراق في آب 1921، وهكذا أصبح العثماني أو الحامل للجنسية العثمانية المقيم في العراق في ذلك التاريخ هو وحده صاحب الجنسية الأصلية، والذي لا يحمل الجنسية العثمانية لا يكون عندئذ إلا مكتسبا للجنسية بطرق معينة وبشروط معينة نص عليها قانون الجنسية العراقي الذي أشرت إليه. ومن هنا قامت التفرقة بين من كان عثماني الجنسية ومن لم يكن كذلك، ولهذا بدأ من ذلك الوقت التفرقة والتمييز بين العراقي اللي حامل الجنسية العثمانية يكون حامل الجنسية أصلية، واللي ما يكون عثماني يكون جنسيته مكتسبة حتى لو كان مقيم بالعراق بتواريخ يعني بعيدة في القدم، وتكون آماد بقاء أو كونه مقيم في العراق آماد بعيدة أبا عن جد، مع ذلك فهو ما دام لا يحمل الجنسية العثمانية هو عندئذ جنسيته مكتسبة. ويوجد فروق أساسية بين من يحمل الجنسية الأصلية وبين من يحمل الجنسية المكتسبة، ولهذا نفذ إلى تهجير العراقيين وإسقاط الجنسية عنهم.
يعني هذا هو الأساس الذي ظهر على أساس مفهوم التبعية
هذا من هنا أتى، أن من يحمل الجنسية الإيرانية مثلا اللي كان قبل استقلال العراق ولم يكن حاملا للجنسية العثمانية أيا كان يعني توطنه، وإلى أي وقت يمتد هذا التوطن ويرقى إلى أي تاريخ، رغم كل هذا يعتبر هو مكتسب للجنسية العراقية ولا يعتبر من حملة الجنسية الأصلية.
لكن بروفيسور تشلبي، هناك الآلاف ربما مئات الآلاف أو الملايين من العراقيين من أصول عربية وعشائر لها جذور في جنوب العراق وتمتد بعضها قبل ذلك إلى الجزيرة العربية، ومع ذلك صنفوا على أنهم تبعية إيرانية. كيف حدث هذا؟
هذا حدث تحت تأثير هذا الاعتبار اللي ذكرناه، لأن القانون الجنسية العراقية الذي أعد في ذلك الوقت في العشرينات بني على هذا الأساس، فاستغل هذا الأمر وصار العثماني فقط هو صاحب الحق في التمتع بالجنسية الأصلية، واللي ما يحمل الجنسية العثمانية مهما كان انتماء للعراق ومهما كان امتداد أسرته وعائلته وبعد العلاقة تاريخيا إلى أي وقت يكون، حتى لو كان مثل ما ذكرت من العشائر العربية اللي يمكن موجودة بالعراق من مئات السنين ومن قرون عديدة، يعتبر جنسية مكتسبة. والعثماني اللي يمكن عايش باسطنبول كان يكون عراقي أصيل وذا جنسية أصلية.
ما هي المشاكل التي ترتبت على ذلك في المراحل والعقود الأحمر؟
على ذلك الحقوق، يعني بالنسبة إلى التوظف، بالنسبة إلى الانتخاب، بالنسبة إلى كثير من الأمور اللي كان يجب أن يتمتع بها العراقي لو كان هناك تساوي ومبدأ مساواة بين العراقي اللي تحدر من الجنسية العثمانية والعراقي اللي يتحدر من جنسيات أخرى، لو كان مأخوذ بمبدأ المواطنة والتوطن والانتماء بصرف النظر عن هذا المعيار. وهذا المعيار في الواقع العثماني اللي اعتمد لتقرير الجنسية الأصلية كان هذا معيار مؤقت قضت به معاهدة لوزان لنشأة الجنسية العراقية. لكن
لماذا لم يتم تغيير القانون خلال العقود؟
لماذا؟ لأن الرغبة لدى السلطات كانت هكذا، أن العثماني فقط هو اللي يمكن أن يكون عراقي أصيل، وأن غير العثماني وخصوصا حملت الجنسية الإيرانية قبل تأسيس الدولة العراقية كان يعتبرون من الناس الذين لا يمكن اعتبارهم عراقيين بناء على انتماء حقيقي وصلات حقيقية وجوهرية بالعراق كوطن وبالعراق كمجتمع وكشعب. وهذا آتي من يعني الشكوك اللي موجودة بالولاء، يعني اللي هم من طائفة الشيعة إلى العراق، وبناء على ذلك استمرت أو تطورت الرغبة وهذا الموقف وهذا الشعور وهذا الإحساس الذي يقول بأن اللي أصل عثماني فقط هو الموثوق بولائه وبانتمائه الحقيقي للعراق، واللي جنسيته بالأساس كانت إيرانية في وقت من الأوقات وقبل أن تتأسس الدولة العراقية. هذا يجب أن لا ينظر إليه كما ينظر إلى اللي جاء من الجنسية العثمانية.
دكتور، يعني هل كان المعيار الطائفي هو المعتمد في التقسيم بين تبعية وأصيل، عثماني أصيل؟
أي هو بالآخر هذا العامل بدأ بالظهور. هي المسألة كانت ابتداء تقنية، يعني أن الجنسية العراقية حتى تنشأ وتتأسس كان لابد، وقد انسلخ العراق كدولة من الإمبراطورية العثمانية، أن يكون العثماني هو الاعتبار الذي يؤخذ به لغرض تقرير من هو العراقي. وهذا آتي من كون أن العراق كان في يوم ما تابع إلى الدولة العثمانية، ولذلك حتى تتأسس الجنسية العراقية كان ضروري أن يقال بأن كل عثماني ساكن كذا في تاريخ الفلاني، ولكن هذا ما كان يمنع أن أيضا يقال أن الساكن بالعراق والمتوطن في العراق واللي هو من جنسية أخرى غير الجنسية العثمانية يمكن أن يكون عراقي مثل العثماني. لكن مع ذلك صارت هذه التفرقة وتعززت بعد أن تدخلت الاعتبارات الطائفية في الفرز بين من يحمل الجنسية العثمانية قبل تأسيس الدولة العراقية وإعلان استقلال العراق، وبين الذي لا يحمل هذه الجنسية، وصارت فيما بعد وخصوصا على يد هذا النظام القائم تهجيرات وإخراج العراقيين من البلد بحجة التبعية كما سميت التبعية، اللي هي إشارة إلى أن هذا الذي أسقطت عنه الجنسية والذي أخرج هو إيراني الولاء وليس عراقي حقيقي وأصيل أو عراقي من العراقيين اللي لهم الأصالة بالبلد. وكل هذه الاعتبارات اللي كان تملي على الدولة ضرورة مراعاة هؤلاء، وكيف أنهم أبا عن جد هم عراقيون، وكيف أن لهم جذور في العراق، وكيف أن لهم انتماءات ومصالح وأعمال ومصانع وتأسيس كثير من الروابط اللي تعتبرهم يمكن أكثر أصالة في عراقيتهم من غيرهم.
السؤال هنا دكتور بروفيسور تشلبي، لو نعود إلى الأساس، كيف حمل بعض العراقيين الجنسية الإيرانية في فترات سابقة على تأسيس الدولة العراقية؟ يعني هل الدولة الإيرانية الدولة الصفوية كانت تمنح جنسيتها للعراقيين؟ هل هناك صلة بموضوع الخلاف الصفوي العثماني في تلك الفترة؟
والله أنا استبعد أن يكون لهذا اعتبار، وأعتقد أن حمل الجنسية الإيرانية في أيام الإمبراطورية العثمانية كان يأتي لاعتبارات شخصية وفردية، كالرغبة مثلا للتخلص من الخدمة العسكرية مثلا، حتى العراقي يومئذ لا يدخل الجيش العثماني ويكون من الجنود اللي يعني يتحملون أو يكلفون بالخدمة العسكرية. مسألة ضرائب، مسألة علاقات تجارية مع إيران إلى آخر ذلك. وقد يكون يعني هذا العامل، يعني كون أن الإمبراطورية العثمانية هي إمبراطورية تقوم على المذهب السني، وأن الشيعي كان يخشى من هذا يعني تأثير هذا المذهب على التعامل معه، كان يمكن أن يعني يفضل الانتماء إلى إيران أمام انتماء الآخرين إلى الإمبراطورية العثمانية، لأن الاثنين سواء العثمانية أو الإيرانية هما يعني صفتان متساويتان من ناحية كونهما صفة أجنبية ودول أجنبية، ولذلك لا ضير على العراقي أن يكون عثماني أو يكون إيراني طالما أن الدولتين هما دولتان أجنبيتان، ولذلك المسألة كان لا تعتبر خلل بوطنية العراقي ولا بأصل العراقي أن يكون إيراني طالما أن الآخرين هم أيضا عثمانيين والاثنين يتساوون بكونهم دولتين أجنبيتين أو جنسيتين أجنبيتين.
طيب الآن بروفيسور شلبي، الحديث يدور حول الحاجة إلى قانون عصري وحضاري للجنسية، على أساس الثغرة التي تفضلت بالحديث عنها، ما هو شكل القانون الحضاري العصري للجنسية العراقية المطلوب في المرحلة القادمة؟
والله بالتأكيد أن القانون المرتقب إلى الجنسية بعد التحرير من نظام صدام أن يكون قانون مبنى على فكرة الانتماء إلى العراق وإلى التوطن وإلى المواطنة وإلى الاعتبارات العصرية التي تأخذ بفكرة حقوق الإنسان، بأن يكون لكل عراقي عايش في العراق جنسية عراقية ولا يجوز إسقاطها ولا يجوز سحبها، لأن أقل ما يوجد من مشاكل في هذه الحالة أن يكون العراقي اللي إلى حق التمتع بالجنسية بغير جنسية ويكون في حالة اللا جنسية، وهذا اليوم من أصعب الحالات اللي يمر بها الإنسان العراقي، لأنه لا يجد عندئذ مجال أن يطالب أي دولة وأي بلد بأن يقبل، لأنه حتى يكون لهذا الحق أن يكون متمتع بجنسية من الجنسيات لتمكنه من أن يتعامل أو تمكن الدولة الطالب اللجوء لها أن تتعامل مع هذه الجنسية وما يترتب عليها من أوضاع قانونية وسياسية وتمكن، ولذلك تمكن العراقي من أن يحظى بحماية إلى شخصه وإلى أمواله وإلى عائلته وإلى وجوده وحياته ومستقبله، ولذلك نجد أن العراقيين مروا بظروف من أصعب ما يمكن أن يمر بها إنسان في الوقت الحاضر عندما أخرج صدام العراقيين بعشرات الآلاف ورماهم خارج الحدود وتجاهل كل ما كان لهم من مصالح ومن مقومات، فصرت ترى الذي كان له المصانع والمعامل والتجارة والثروة والحياة الرغيدة والرافهة والغنية والثرية ينتقل إلى أن يكون شحات في شوارع هذا البلد أو ذاك، ويعيش هذه العيشة الذليلة الفقيرة التي حرمته من كل ثمرات رزقه وما كان له من وجود مرفه وميسر ومؤمن بكل الوسائل المالية والاقتصادية والاجتماعية المحترمة في بلاده، ولذلك يجب أن يرعى هذا القانون والمرتقب ويستخلص العبر مما حدث ويضع حصانات قوية أولا لمنع حدوث ما حدث في موضوع الجنسية في كنف نظام صدام، ثم بعد ذلك أن يقيم المساواة المطلقة بين من لم يكن منتميا إلى الجنسية العثمانية والمنتمي إلى هذه الجنسية.
بروفيسور حسن شلبي، شكرا جزيلا.
كنتم أيها السيدات والسادة مع البرنامج الأسبوعي قضية في حوار، أعده وقدمه لكم الزميل سامي شورش. أعزائي المستمعين، المطرب الراحل رياض أحمد نستمع إليه الآن في أغنية ها خوياها.
ها خوياها We'll be right back.